الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف يقرأ العظماء كتاب الله عز وجل؟ كيف يتلونه؟ كيف يتدبرونه؟ كيف يعيشون معه؟ لأن عظماء الإسلام تربوا على كتاب الله عز وجل، فأجل كتاب عندهم وأعظم كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله عز وجل، فما كانوا يقرؤونه قراءة المتأخرين كقراءة أي كتاب، وما كانوا يقرؤونه للتسلية أو للمتعة فقط، إنما كانوا يقرؤونه للتدبر والتأمل والاعتبار والعظة والتبصر والتفكر، ويقرؤونه للعمل. فأولا يقصدون بقراءتهم وجه الله سبحانه وتعالى، فهم يخافون من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين أو في الصحيح الذي أول ما تسعر النار به يوم القيامة ثلاثة: منهم قارئ قرأ القرآن فيسأل يوم القيامة قال قرأته فيك يا رب، فيقال كذبت وإنما قرأته ليقال قارئ، فيؤخذ به إلى النار. فهم يبتعدون عن الرياء والسمعة، كمن يفعل الآن خلاف ما يفعل بعض الناس أن يتأكد بالقرآن أو يحفظ القرآن لينال به جوائز وهدايا، وبعضهم الآن يقف بالقرآن للتسول والشحاذة وسؤال المال من الناس، فتجد عند المجامع والمساجد يردد الواقعة وتبارك حتى يعطوه الناس مالا، وهذا حرام لأنه يأكل بكتاب الله عز وجل. فأولياء الله وعباده الصالحون يقرؤون كتاب الله لطلب مرضاته سبحانه وتعالى، ثم إنهم يتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهم يفلونها فليا. أتعرف الفلي؟ أن يعني تأخذه كلمة كلمة وجملة جملة وآية آية. وأنا أوصيكم عند قراءتكم للقرآن أن تعودوا الآن بقراءة جديدة غير القراءات السابقة، قراءة يعني تحضر فيها حواسك وعواطفك وعقلك، وتعرف في عقارات نفسك وتتأكد وتتيقن أن منزل هذا الكتاب هو الله، وأن هذا كلام الله، وأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقرأ على أنه خطاب من الله لك، أنك أنت المخاطب، أنت المقصود بهذا الكلام. فكلما مر آية رحمة تسأل الله عز وجل، آية عذاب تستعيد، أمر يطلب منك تحاول يعني تنوي وتجزم وتعزم أن تنفذ هذا الأمر، ينهاك عن شيء تعزم وتجزم على أن تنتهي عن هذا الأمر. فقراءة التدبر غير قراءة الهذرمة وقراءة السرعة التي يفعلها بعض الناس، وقد يؤجرون بالحرف على الحرف عشر حسنات، أنا لا أنكر ذلك، لكن قراءة التدبر والتفقه تثمر لك الإيمان وانشراح الصدر وتفهمك كتاب الله أكثر وأكثر. ومنها أنهم يترنمون بالقرآن ويتغنون به. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والمعنى الصحيح عند المحدثين أن يحسن صوته بالقرآن، وأن تجرب حتى يجوز أهل العلم، حتى لو تكلفت أنت في أن تحسن صوتك على قدر المستطاع، وإن لم تستطع فحبذا أن تستمع لقارئ جميل التلاوة، تنصت له، تسمع هذا الكلام الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن التغني بالقرآن من مذاهب العظماء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من غيره، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت دموعه صلى الله عليه وسلم لما بلغ ابن مسعود قوله سبحانه في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكان العظماء ينصتون للقرآن، حتى أنه صح أن عمر رضي الله عنه كان إذا اجتمع الصحابة في خلافته قال لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فإن دفع أبو موسى الأشعري، هو أصله من اليمن، أوتي صوت يقول في سيرة النبلاء بصرك بن أجدع: سمعت صوت أبي موسى صلى بنا صلاة المغرب، والله الذي لا إله إلا هو ما سمعت نأيا ولا وترا ولا عودا ولا طنجا أجمل من صوته، والله الذي لا إله إلا هو لوددت أنه قرأ بنا سورة البقرة. خلاص، يقول يوم تسمعه تسيل دموعك ولا يمكن أن تملك عواطفك تجيش، لدرجة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى في الليل عند المسجد، أو أنه صلى الله عليه وسلم في بيته وأبو موسى يقرأ في المسجد، ما كان يدري أبو موسى أصلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع، يقرأه في الليل قيام الليل. فلما سمع صلى الله عليه وسلم أنصت عليه الصلاة والسلام واستمع 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 حتى انتهى أبو موسى. وفي الصباح لقيه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى لو رأيتني البارح وأنا استمع لقراءتك لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود، لأن أهل داود كان عندهم أصوات وقيل مزامير تقرأ فيها الزبور، يقف الطير في السماء إذا سمعها، وتتجاوب الجبال، وتسبح الطيور معهم إذا ردوها. يعني صوتك يكون مزمار من مزامير أهل داود. قال أبو موسى: أئنك كنت تستمع لي يا رسول الله؟ يقول: استمعت أنت البارحة؟ أنا ما أدري. قال: نعم كنت أستمع له. قال: والله لو أدري أنك كنت تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول: يا ليتني أدري، كنت حبرت لك تحبيرا، يعني رجعته ورفعته وخفضته وأذهبته ذات اليمين وذات الشمال ونغمته. وش معنى أجمل من هذه المفردة القرآنية؟ لا بارك الله في سماع غير سماع القرآن، السماع الشرعي كما يقول ابن تيمية، أما السماع البدعي المنحرف الذي يقوم على تهيج العواطف واستدرار المشاعر في أمور محرمات ومغريات وأشياء يعني تحبب الدنيا وتصرف الإنسان على الطعام. أما القرآن حينما تسمع هذا الكلام العجيب شيء مذهل. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يخبروننا، هم من التابعين، فكانوا يأخذون 10 آيات فلا يتجاوزونها 10 حتى يقرؤونها ويحفظونها ويعلمون ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل. يقول: تعلموا سويا، لأن مقصود الصحابة لم يكن عند الواحد منهم مكتبة العظماء مثل ما كان عندنا الآن. الآن صار طالب علم الآن عنده مكتبة يمكن فيها 1000 مجلد على أصغر شيء، لكن الصحابة ولا مجلد واحد. القرآن كان في صحف، وإنما جمع في عهد أبي بكر، ثم الجمع الثاني عند عثمان، لكن كانت صدورهم هي أوراق المصحف، كانت صدورهم أناجيلهم، كانت صدورهم هي المصاحف أصلا، كانت صدورهم هي منارات الهدى والآيات البينات. فكانوا يرون أنه ينبغي الإنسان الذي يقرأ القرآن أن يحكمه في دنيا الواقع. الآن إذا قرأت نهاية سورة الفرقان مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أيكفي أن تقرأها؟ أتسأل نفسك: هل أنت من هؤلاء العباد المتواضعين؟ هل حكمتها في حياتك؟ تمر على: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وفي قلب الواحد منا يغلي على أخيه وعلى صديقه. أجل ليست قراءة العظماء هذه، ليست تلاوتهم. تمر على: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ونحن لا ندفع بالتي أحسن في حياتنا. نقرأ هذا الكلام في الليل، ولكن إذا واجهنا مشكلات مع الناس دفعنا بالتي هي أسوأ، انتقاما قصاصا منهم، إيذاء لهم، حربا لهم. فهل آن لنا أن نقرأ القرآن من جديد؟ هو يقترح عليك الغزالي صاحب الحياء نقاط أن تقرأها، وأن تسأل نفسك وتستثير عواطف روحك في أن تفهم هذا الكتاب من جديد. ليست التلاوة التي تربيت عليها التي هي ليس فيها تدبر ولا تأمل ولا تفقه. فكان ينبغي علينا نسأل أنفسنا كثيرا عن هل انتفعنا بقراءتنا وتلاوتنا القرآن. واعلموا يا إخوة أن العظماء الذين أقرأ عنهم ويقرأ غيري عنهم في التراجم والسير أن أكثر ما أثر فيهم في حياتهم هو القرآن. ابن تيمية إخوان في آخر حياته في القلعة لما حبس وسجن في القلعة يقول: ندمت على ما سار من عمري، وهو كله في العلم والجهاد والأمر بالمعروف وتعليم الناس والنفع، يقول: يا ليته في القرآن. وكان يكرر القرآن في القلعة ويستنبط منه. وبعضهم في آخر عمره اكتفى بكتاب الله عز وجل تدبرا وحفظا وتلاوة. إنني أعزي كثيرا من المسلمين في أنهم لم يأخذوا من أوقاتهم الغالية للقرآن. إنني أتعسر وأتأسف على هذه الأمة التي رفعها الله بالقرآن وشرفها الله بهذا الكتاب العظيم، كيف تركت هذا المعين الزلال العذب الذي هدى به الله عز وجل عباده المؤمنين. هذا الكتاب هو شرفنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك ولقومك. هذا الكتاب هو سر نهضتنا، وهذا الكتاب انطلاقتنا الكبرى، هذا الكتاب والفتح العظيم الذي فتحنا به الدنيا، أسسنا الحضارة، أعظم حضارة في تاريخ الناس وتاريخ الإنسان، حضارة العدل والإيمان والسلام التي بناها أجدادنا، ووصلت إلى سور السين العظيم شرقا ونهر الراين غربا ترى بالقرآن. فتحنا المدن والقلاع والقلوب والأسماع والأبصار بالقرآن. لم يكن عند الأسلاف من أسلافنا كتبا ولا مجلات ولا صحف ولا قنوات فضائية ولا دوريات، كان عندهم القرآن. سمعتك يا قرآن والليل واجم، سريت تهز الكون سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها وسرنا على الأفلاك نملأها أجرا. قال البوصيري: دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. وقلت: أتى على سفر الثورة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبك والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. هذا هو الكتاب الخالد، وهي رسالة لكل مسلم يحترم نفسه، يحترم عقله، يحترم ضميره. كيف نتدبر كلام البشر؟ بشر هؤلاء الذين ينامون، يذهبون للخلاء ويأكلون الطعام ويشوفون في الأسواق، ولا نتدبر كلام الواحد الأحد جل في علاه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. إخوتي العظماء يحبون سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يعيشون معها، هي الوحي الثاني، مصدر التشريع الثاني بعد القرآن السنة. يعني بعد ما ينتهي وردك وحزبك من القرآن، لا بد أن يكون لك حزب في رياض الصالحين أو في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لأن كلام محمد صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد، يعني معصوم، نبي، فكلامه صلى الله عليه وسلم تشريع. فالعظماء والأبرار كانوا ينظرون إلى هذا الكلام أنه تشريع، إلى فعله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله، إلى وصفه، إلى تقريره. حتى إذا ضحك صلى الله عليه وسلم تشريع. لما سافر الصحابة في الحديث الصحيح مع عمرو بن العاص وكان قائد الجيش هو، احتلم في الليل في ليلة شاتية باردة ثلج، وقام رضي الله عنه طبعا لو أخذ ماء بيقتل نفسه، فتيمم وصلى وأخبر الصحابة، قالوا تصلي بنا وأنت جنوب، لأنه ما يعرفون الأحكام أول مرة الدين أو أول نزول الدين ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت بأصحابك يا عمرو جنوبا؟ قال عمرو بن العاص يعني ذكي وداهية، وبعدين يتبسم صلى الله عليه وسلم كيف يصير يفتي هو يحلل المسألة، قال يا رسول الله إني تدبرت قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم بالإجماع تبسمه إقرار لمن وقع في مثل هذا، يكفي أنه تبسم يعني أنه أقره صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني يتبعون السنة على أنها وحي ثان من عنده سبحانه وتعالى، وفيها الصحيح والضعيف، ولذلك لابد أن تميز بين الحديث الصحيح والضعيف. وأبشركم أن السنة غالبها أو كلها الآن مصحة ومضاعفة ومبينة لك، يعني مخرجة تخريجا علميا، ما عليك إلا أن تختار كتابا صحيحا. ونوصي جميع المسلمين بالتركيز على صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأبشركم فيها مختصر أصبح صحيح البخاري في مجلد واحد اسمه التجريد الصريح للزبيدي، وصحيح مسلم في مجلد واحد اسمه مختصر مسلم للمنذري. هذان الكتابان مع القرآن يكفيانك، وإذا لو طبقت الأمة هذا الأمر سواء في مستوى الدولة مستوى القيادة أو الشعوب أو العلماء، والله تفلح فلاحا ما بعده فلاح، لأنها تمسكت بالوحي. فكانوا يحرصون على الحديث الصحيح ويحرصون على السنة أن تكون ثابتة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. من ميز الحديث النبوي كثرة الصلاة والسلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني ميزة كل علم بثمرة هذا العلم. ثمرة علم الحديث أنك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك تتعلم سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الله لأهل الحديث ميزة وصفة، وهي كما صحنوا عليه الصلاة والسلام أنه قال نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها إلى من سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا في سنن أبي داود بسند صحيح، نظر الله امرأ سمع مني، النظرة هي الجمال في الوجه، وهذا لأهل الحديث ليس مع احترامي للتخصص ليس لأهل الجغرافيا ولا لأهل الثقافة العامة ولا لأهل الفكر المجرد، هذا لأهل الحديث. حتى ألف الغماري يعني رسالة اسمها المسك التبتي في شرح حديث نظر الله امرأ سمع مني مقالتي. التبتي يعني نسبة لهضبة التبت وهي في الصين، وهناك مسك يقول يتربى فيها، شوف الآن استطراد السالفة، يتربى فيها غزال هناك، فإذا سقطت غدد منه أخذت الفروة هذه فسحقت فجعل منها مسك، فكان أحسن المسك هذا للملوك، حتى يقول متنبي سيف الدولة وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا من قصيدة اللامع هذه. فنعود للشاهد أن النظر في الوجوه لأهل السنة واتباع الحديث لأنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عليك إلا أن تأخذ على نفسك حديثا واحدا، أنا أقول اقرأ ثلاثة حديث في اليوم إن استطعت، أو حديثا واحدا من رياض الصالحين أو كتاب آخر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ما تستطيع توجد لنا في حياتك خمس دقائق لمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل خاطر هذا الدين العظيم، أن تجعل لنا خمس دقائق تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا لو أخبرتكم ما فعل العظماء بالسنة قضيتم فيها العجب، حتى ألف بعضهم فضل أهل الحديث وهو الخطيب البغدادي، وشرف أهل العلم وهي رسالة انتزعت أيضا لابن القيم من كتبه، وألف بعضهم صفحات من صبر العلماء وهو للشيخ أبي غدة. تجد العجب العجاب لأهل السنة في حفظ الحديث شيء مذهل، منهم من طاف الدنيا يعني المعمورة في تلك الفترة مثل بلاد الشام إلى سمرقند إلى الهند إلى مصر إلى العراق إلى اليمن، طافوها الإمام أحمد طاف الدنيا المعمورة في تلك الفترة، وجمع لنا 40,000 حديث طبعا بالمكرر في مسنده وقدمه للأمة، والآن عاجز طلبة علم أن يقرأوا المسند، وهو جمعه رحمه الله ورضي الله عنه. ومنهم من كان يسير الليالي الطوال في طلب حديث واحد، كان يمشي شهرا غدوه شهر وروحه شهر ويأتي بحديث واحد. وقال ابن مسيب والله إني سافرت لحديث واحد 3 أيام. وسافر جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في مصر في العريش في مصر، وحدث هذا أصحابي وأصحابي، وطلب منه حديث، قالوا مشى إليه شهرا بجمله أو براحلته وذهب وطلب الحديث. فكانوا يطلبونه في كل مكان، وكانوا يسهرون ويجوعون ويلقون الألاقي ويركبون الصعاب إلى أن يجمعوا حديث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ويحفظونه، وكانوا يتدارسونه. عبد الله بن المبارك لقي أحد المحدثين بعد صلاة العشاء قال فتواقف، قال والله ما زال يتساءلان ويتناقشان في الحديث، ومن غمرة الفرح بالحديث والمتعة الذهنية والقلبية والروحية نسي حتى أذن الفجر وهما واقفان عند باب المسجد يسألان. وأنتم لا تدركون أو لا يدرك أحد هذه المتعة التي يعيشونها، لكن هو لقي عالما كبيرا وهو عالم كبير، ثم ظفر به فجأة في صلاة الفجر فأخذ يسأله عن الحديث ذاك وعن السند وعن تخريج هذا الحديث، فنسي الوقوف والتعب الذي من أجله وقفوا، فصار في هذا يعني متعة غاية المتعة. أحد المحدثين ذكر الذهبي أنه كان في سكرات الموت، يعني الموت يعني يغمه يغته والكرب يغشاه، فسمع محدث وراء الجدار وجدار البيت يقول حدثني على طلاب ثاني ما يدرون هذا المحدث طبعا مريض في هذا المرض الخطير، فسمع ذاك حدثنا وأخبرنا، وهي لفظ المحدثين، قال لأهلي وأبنائي اسندوني اسندوني فأسندوا قليلا، قال سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي، يقول حركوا أشجوني الآن وعواطفي وألهبوني بكلمة حدثنا وأخبار التي هي سر التشريع ونشر السنة، سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. هذا البيت يقول لمجنون الليل وقيل له كثير، معناه سأل الله العافية أنه راح عند أناس في بيت شعر من البدو، ولما وصل إليهم أوهموا أن هناك لبن فأسقوه خمرا، فلما سكر أخذ ينشد القصائد وقالوا لا تزعجونا، قال سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال سليمة التي في حائل ما سقيت لغنتي. هذا مع البيت. فالمحدث يقول أنتم ذكرتموني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرتموني تلك الليالي التي كنت أقضيها مع حدثنا وأخبرنا. أحد المحدثين أظن الباغندي، محدث كبير أبو بكر الباغندي، يقول كان في مجلس يحضر 1000 محبرة و1000 عمامة، يعني 1000 طالب، على كل طالب عمامة، 1000 عمامة أمامه، عمام بيض، وكل واحد معه محبرة، ويشوف الأقلام. هذا والله العز، والله إن عندي إنه أعز وأشرف وأكبر وأرفع من هارون الرشيد أو المأمون أو المعتصم. ويوم شاف هذا الجمع، فإذا قال حدثنا كتبوا كلهم، وإذا قال أخبرنا كتبوا، ثم يسألونه مرتبين، قال إني إذا احتوشتني 1000 محبرة يعني تقاربت مني وحاطت بي يروون أخبرني طورا وحدثني، ناديت في الجمع والأقلام ماثلة تلك المكارم لا كعبان من لبني. وهذا النصف تلك المكارم لا كعبان من لبني لأمية بن أبي الصلت الشاعر الثقفي المشهور من الطائف، ذهب مع وفد، سيد هذا الوفد هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، يباركون لسيف بن ذي يزن ملك اليمن لما أخرج الاستعمار من بلاد استعمار الحبشة وطردهم، فحياه هذا أمية قال تلك المكارم لها كعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. فمتعة هؤلاء رضوان الله عليهم مع الحديث، لكنهم لا يقرؤون الحديث للتزيد والتكثر فقط، يقرؤونه للامتثال. ابن رواحة سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجلسوا أيها الناس، وخارج المجلس المسجد فجلس على الرصيف على الطريق، قال الصحابة مالك ابن رواحة، قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد يقول اجلسوا فما يمكنني أن أمشي بل أجلس مكاني امتثالا لأمر صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد بن حنبل يتمثل بكل حديث يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يروى عنه أنه عمل بكل حديث المسند الذي حفظه والذي رواه ولو مرة واحدة، فكانوا يجلونه وكانوا يطلبونه للعمل ولا يطلبونه فقط للتكاثر. أذكر ابن المسيب في اتباعهم للسنة وحرصهم على ذلك، دخل سعيد المسيب المسجد وهو إمام التابعين، فجلس صلى ركعتين تحية المسجد، فجاء رجل فصلى ركعتين ثم قام عامي، فقال له سعيد المسيب تحية المسجد أو ركعة الفجر ركعتان فقط اثنتان، قال هذا الرجل يرد على سيد مسيب الله لا يعذبني لأني أصلي، وقام يصلي وقام يصلي. قال مسيب الله لا يعذبك لأنك تصلي، ولكن والله لا يعذبنك الله لأنك تركت السنة. السنة اتباع، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك كانوا ينهون عن مزاحمة أقوال صلى الله عليه وسلم أو بأقوال غيره مهما كانوا. صح عن ابن عباس أن يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله ورسوله، وتقول قال أبو بكر عمر، وهما أبو بكر عمر السمع والبصر والشمس والقمر، أبو بكر عمر أئمة الإسلام. فيقول زيادة على ذلك أخشى تنزل عليكم حجارة من السماء. إذا قلت قال الله والرسول صلى الله عليه وسلم ما تزاحمني بآراء ثانية، كما قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم ونبي، فأقواله تدار عليها الأقوال، وأحواله تدار عليها الأحوال، وأفعاله تدار عليها الأفعال. فصلى الله وسلم عليه، وأسأل الله أن يجمعنا بهؤلاء الأبرار في جنات النعيم، وإلى لقاء آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.